زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد عرفنا أن نزول القرآن ابتدائي وسببي، وأن منه ما نزل ابتداء ولم يكن مرتبا على سبب خاص، وهذا أكثر القرآن، ومنه ما نزل عقيب واقعة أو سؤال. وكذلك فإن هذه الأسباب، أسباب النزول، مهم معرفتها، مهم جدا لبيان كما قال المؤلف رحمه الله أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول قوله: ويسألونك عن الروح، وهي روح الإنسان، ويسألونك إما قريش أو اليهود على حسب الروايات، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت. وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الآية. ومثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق عبد الله بن فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه فائدة في أسباب النزول: اليقين بأن هذا القرآن نزل من عند الله، وأن الله يعلم الأمور في الأرض وينزل فيها آيات، وكذلك بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لأن الكتب السابقة، لماذا قالوا هذا؟ كيف ألقوا الشبهة؟ قال: لأن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة. كذلك: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك، فإنها دفاعا فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وتطهيرا له عما دنسه به الأفاكون. وثالثا بيان عناية الله بعباده في تفريج كروباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه، وأقام الناس على غير ماء فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث، وفيه: فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا. هذه اللفظة: ما هي بأول بركتكم، يؤخذ منها جواز استخدامها كأن تقول: هذه من بركاتك. وإن كان الشخص ميتا، فإن قلت على شيء حصل بعد موته فهذا يكون شركا، أما إن كان حصل في حياته فهذا جائز إن كان الكلام صدقا، لأنه قد يقال لمنافق، وقد يقال مجاملة، يقال: هذه من بركاتك، وهو ليس بأهل لهذا. ولكن لو حصل شيء طيب فقال واحد: هذه من بركة فلان، وفلان هذا مات، وهذا الذي حصل لا علاقة له به، فهذا صار شركا، لأنه يعتقد أن الميت في اللي في القبر تسبب في هذا الشيء مثلا وهو لا علاقة له به. وكذلك ممكن أيضا من أسباب النزول، من فوائد معرفة أسباب النزول، فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. هذا قد يتبادر للذهن أنه ليس بواجب ولا ركن، فلا جناح عليه يعني أنه مباح. وفي صحيح البخاري، لكن لما نرجع لسبب النزول نعرف لماذا قال لا جناح عليه، أو وما قال فاسعوا بينهما مثلا. وذلك في صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله. والكلام في أسباب النزول يقودنا إلى قاعدة مهمة، وهي أن عموم اللفظ هو المراد وليس فقط خصوص السبب. وهذا الكلام فيه تفصيل. فأما إن كان السبب عينيا فإنه لا يخصص به العموم، وإن كان وصفيا فإنه يخصص به العموم. مثل مثال السبب العيني: الرجل الذي أغمي عليه في السفر وهو صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. هل أي واحد يصوم في السفر، أي واحد، حتى لو كان الجو باردا، حتى لو كان الشخص قويا، حتى لو كانت الوسيلة مريحة، يقال له عملك ليس من البر؟ أم أن هذا جاء لشخص معين بوصف معين؟ هذا الشخص جاء لشخص، هذا السبب، هذا الكلام جاء لسبب معين. فهذه إذن قضية ينبغي الالتفات إليها. فقال المؤلف رحمه الله: إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام، كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله: إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة يا هلال، البينة أن هذا زنى بامرأتك، البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه، يعني على النبي عليه الصلاة والسلام: والذين يرمون أزواجهم، فقرأه حتى بلغ: إن كان من الصادقين. الحديث. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ هذه حادثة غير الحادثة التي قبلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره. وأما مسألة القتل لو أنه قتله فهل يقتل فهذا فيه نزاع خلاف بين العلماء، لأنه قال وجدت هذا على امرأتي فقتلته، هل يقتل أو لا يقتل؟ هذه مشكلة. إن قلت يقتل فيقال قد وجده على حريمه وعلى أهله، والغيرة. وإن قلت لا يقتل فنقول ونفس الآخر ذاك تذهب هكذا المقتول. فقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يقتل، وإنما ينظر إلى الزوج، فإن كان من أهل الصلاح والمقتول من أهل الشر فإنه لا يقتل. وقال المؤلف رحمه الله وهذا هو الصحيح. أما بالنسبة لموضوع أسباب النزول فإن معرفة أسباب النزول مهمة في المفسر، ولذلك قال أصول في التفسير وذكر هذا منها. ولا بد أن نعرف أن أسباب النزول موقوفة على النقل والسماع. كيف ندركها؟ لا يمكن إلا بالنقل والسماع. وأسباب النزول لها حكم الرفع، فمنها ما يكون صريحا مثل أن يقول الصحابي سبب نزول هذه الآية كذا، أو يذكر واقعة ثم بعد ذلك يقول فنزلت أو نزلت أو ثم نزلت أو فأوحى الله إلى نبيه وهكذا. وقد لا يكون صريحا لكنه قليل جدا. ومثاله ما جاء عند البخاري بسنده عن حذيفة رضي الله عنه في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال نزلت في النفقة، نزلت في النفقة. فهذا يريد رضي الله عنه أنها نزلت في أن هذا قضية النفقة تشملها الآية، وليس أن نزلت في حادثة معينة في قضية النفقة. وكذلك فإن نزول القرآن تارة يكون مع تقرير الحكم وتارة قبله وبالعكس، فأحيانا يكون نزول الآية مصاحبة لتقرير حكم وتشريع للأمة، فيشرع بنزول القرآن بنزول الآيات التي تتحدث عنه. ولكن في بعض الأحيان تنزل الآيات التي فيها إشارة لهذا الحكم قبل تشريعه بمدة قد تطول قد تقصر، وفي بعض الأحيان تنزل الآيات التي تتحدث عن حكم بعد تشريعه بزمن. ومن الأمثلة على ذلك مثلا قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بعضهم فسره بزكاة الفطر وصلاة العيد. السورة مكية، وصلاة العيد وزكاة الفطر شرعت بالمدينة، فعلى هذا يكون على هذا التفسير لو قلنا بصحته فإن الآية نزلت قبل تقرير الحكم ولا بعد تقرير الحكم ولا مع تقرير الحكم؟ قبل تقرير الحكم، قبل تقرير الحكم. مثلا قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، السورة مكية، والحل اللي فسروه ما أحله الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من مكة في عام الفتح. فماذا تكون هذه؟ قبل. سيهزم الجمع ويولون الدبر، مكية، والكلام تفسيرها في بيوم بدر، جند ما هنالك مهزوم من أحزاب، وهكذا. حتى في سورة المزمل من أوائل السور التي نزلت وآخرون يقاتلون في سبيل الله، مع أن الجهاد نزل في المدينة. وقد يكون نزول الآية بعد تقرير الحكم، يعني يكون الحكم قد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بالحكم ثم نزلت الآية بعد مدة منه، مثل آية الوضوء. فقد أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار حتى إذا حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. ومعلوم أن الآية فيها ذكر الوضوء إضافة إلى التيمم، ومعلوم عند أهل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة منذ افترضت عليه الصلاة إلا بوضوء. طيب، فإن قال ما الحكمة أن تنزل الآية بحكم بعدما تقرر الحكم وعرف وعمل به؟ فيقال لرفع شأن ذلك الحكم وأن يكون فرضه متلوا بالتنزيل، رفع درجة وأن يكون الحكم متلوا بالتنزيل. خذ مثل آخر، مثلا آية الجمعة لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السورة مدنية والجمعة الآية مدنية، وسورة الجمعة فرضت بمكة، أو صلاة الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة، وهذا قد صلمع من المعلوم، وهذا ومن المعلوم أن أسعد بن زرارة قد صلى بهم صلاة الجمعة قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نزلت هذه الآية بعد لرفع شأن الجمعة وأن يكون منصوصا عليها بالتنزيل. وكذلك الأصل في أسباب النزول عدم التكرار، الأصل أن في أسباب النزول كل آية أن نزل، إذا قيل نزلت آية كذا في كذا أن نزلت مرة واحدة، لكن أحيانا يكون التكرار وجيها، القول بالتكرار يعني أن الآية نزلت أكثر من مرة، فهذا يحتاج إلى إثبات صحة الرواية وإثبات وقوع تباعد زمني بين الحادثتين التي ذكر في هذه أنه فنزلت الآية، وفي الأخرى فنزلت الآية نفس الآية، وفي تباعد زمني بينهما، وكلا الروايتين صحيح، فماذا سنقول؟ تعد إن الآية نزلت أكثر من مرة، فلا نجد مناصا إلا القول بذلك. فإن قال فما الفائدة؟ نقول التذكير بالحكم السابق، التأكيد عليه، بيان أن الواقعة الجديدة داخلة في الحكم، وهذا ينفع العلماء في قضية القياس وإدخال الأشياء النظائر تحت قاعدة واحدة. ولذلك ألف لام ميم غلبت الروم، هذه في رواية الترمذي لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت الآيات. فهذه الآية معناها هذا الحديث يقتضي، حديث الترمذي، أن نزلت بالمدينة بعد الهجرة. لكن حديث ابن عباس في قصة رهان أبي بكر الصديق للكفار وأن الروم سينتصرون على الفرس بعد بضع سنين، وجعلوا عدد معين من الإبل رهان عليه، راهنوا على تراهن عليه، وحصل فعلا ونزلت الآيات. طيب هذه نزلت متى؟ إذن هذا يفيد أن القضية وقعت في المدينة، في مكة قبل الهجرة، وبين النزولين سنون وهما خبران صحيحان، فلا بد أن تقول إن النازل قد تعدد، نزلت الآية بمكة قبل الهجرة ونزلت مرة أخرى في المدينة، وكذلك القول في قول ويسألونك عن الروح. ومن أيضا ما يتعلق بأسباب النزول أن سبب النزول قد يكون واحدا ولكن الآيات النازلة متفرقة، السبب واحد ونزلت فيه أكثر من آية، أكثر من آية. فمثلا قضية الكلام على النساء والرجال في التفضيل، فنزل قول الله تعالى في هذا الشأن ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وهكذا نزلت آيات في مسألة واحدة، وهي قضية الذكور والإناث، ماذا يكون في الذكور للإناث، والأشياء والأجور والصيغ تأتي بالمذكر، فنزلت آيات في هذا الشأن. وأحيانا يأتي العكس، تتعدد الأسباب والنازل واحد، والنازل واحد، مثل قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فصارت أكثر من حادثة ونزلت آية واحدة فيها تشملها. ولذلك إذا تعددت المرويات في سبب النزول نظر إلى الثبوت، فاقتصر على الصحيح، ثم ننظر إلى العبارة فاقتصر فيقتصر على الصريح، فإن تقارب الزمان حمل على الجميع، وإن تباعد ماذا نفعل؟ يحكم بتكرار النزول أو الترجيح. فإذا تعددت المرويات في سبب النزول، إن هذه الحادثة وهذه الحادثة وهذه الحادثة كلها فيها نفس الآية، فنزلت هذه الآية، طيب أي واحدة؟ نظرنا إلى إيش؟ صحة المرويات. فإن عرفنا واحد صحيح والآخر غير صحيح، أخذنا الصحيح وألقينا ذاك وقلنا هذا سبب نزول الآية الصحيح. طيب إذا كلها صحيحة ننظر في الصيغة، فإذا كانت صريحة فنزلت، والرواية الأخرى على الحادثة الأخرى غير صريحة العبارة، عبارة الراوي، فنقول في الصريح هذا هو سبب النزول. فإن تقارب الزمن بينهما واللفظ صريح والرواية صحيحة، ماذا نقول؟ أن هذه الأحداث أو الوقائع كلها نزلت الآية بسبب اثنين أو ثلاثة أو إلى آخره. فإن تباعد الزمن، الأحاديث صحيحة والألفاظ صريحة والوقائع متباعدة الزمن، فماذا سنقول؟ بتكرار النزول. وصلى الله على نبينا محمد.